بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى في الدعاء في الأمور التي تصدق بها وتعظم بها الرغبة إلى الله عز وجل في الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة. وذكرنا أن من عظام الرغبة أن يعترف العبد بذنبه وظلمه، وذكرنا أن هذا حال الأنبياء ودعائهم، وكذلك ذكرنا أمثلة في هذا الباب. أيضا كذلك من تعظيم الرغبة أن العبد يتوسل في دعائه بتقديم العمل الصالح، معنى يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح حتى يقبل الله دعوته، حتى أيضا يستجيب الله عز وجل دعوته. وهذا أيضا كان أيضا دأب الصالحين. فكان إبراهيم يقول: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا فيه دعاء وكذلك تقديم لعمل صالح، وهو الابتعاد عن الشرك والابتعاد عن مواطن الشيطان وزخرفته وكذلك ضلاله. وأيضا الله عز وجل يقول كما في حديث أبي هريرة في مسلم، لما ذكر الرجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. أو قال يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وجاء وقال: واعملوا صالحا. فالعمل الصالح هو وسيلة إلى استجابة الدعاء. فلهذا يقدم العبد العمل الصالح رجاء استجابة الله عز وجل لدعائه، وليس هو تذكيرا لله كما قد يظن، لا، وإنما هو من باب التوسل، توسل العبد إلى الله عز وجل وأنه فعل هذه الأمور، وليس أيضا من باب التمني، وأيضا كذلك إظهار عمله، وإنما فيه توسل فقط بأنه أخلص في هذا العمل وأنه عمل كذا وكذا لأجل أن الله عز وجل يتقبل دعاءه. وهذا معروف عند العرب، كذلك جاء به الإسلام، أن الإنسان يقدم الخير إذا طلب شيئا من ملك أو من غيره، يقدم الخير الذي فعله حتى معنى تحظى مكانته. فكذلك أيضا العبد الذي يتوسل بالعمل الصالح لأجل أن تحظى مكانته عند الله جل وعلا. وتعلمون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار في قصة عبد الله بن عمر أو التي ذكرها عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن ثلاثة خرجوا في سفر فجاءت مطر، وجاء في رواية أنه آواهم المبيت إلى غار، أنا أرادوا أن يبيتون فما باتوا في مكان واسع حتى يخرجوا من الهوام وأيضا السباع، فباتوا في هذا الكهف، فانسدت، جاءت صخرة وسدت فوهت الكهف، معنى سقطت من الجبل وجاءت إلى الفوهة، فعلم هؤلاء الثلاثة أنهم ما يستطيعون يخرجوا ما دام هذه الصخرة موجودة، فقالوا توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالكم الصالحة، فليس لكم ملجأ إلا إلى الله، فتوسلوا، فقال أحدهم أنه كان لي بنت عم وكنت أراودها عن نفسها، فذات يوم احتاجت إلي فطلبت منها فأمكنتني من نفسها، حتى إذا ركبت مثل ما يركب الرجل على امرأتي قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فتركتها وأعطيتها الدنانير، قال اللهم إن فعلت هذا لك يا رب فافرج عنا هذه الصخرة، فانفرجت لكنهم لم يستطيعوا أن يأمروا، ثم توسل الثاني ببره بوالديه، توسل الثالث بأمانته وإعطائه الأجير أجرته بعد أن تركها، فتوسلوا بهذه الأعمال الصالحة التي أخلصوا فيها لله فانفرجت هذه الصخرة وخرجوا يمشون، فلهذا فجاء الفرج بعد الشدة بدعائهم لله عز وجل وتوسلهم بالأعمال الصالحة. وكذلك أيضا جاء عند أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رجل كان مريضا، قال اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة ويمشي لك إلى صلاة. انظر إلى هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأعمال الصالحة، ذكر الأعمال الصالحة في دعائي لهذا الرجل بالشفاء، فقال اللهم اشفيه عبدك ينكأ لك عدوا، أي يقتله أو يضربه، المهم أنه ينكأ هذا العدو وأيضا يصيبه، أي أنه يجاهد في سبيلك، يجاهد في سبيل الله جل وعلا، فقال ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، أنا إذا عافيته عمل لك يا رب، وأيضا كانت منه الأعمال الصالحة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفيه حتى يكون هذا العبد صلاحا له، لأنه سيطيعك يا رب وصحته تكون طاعة لك، صحته تكون طاعة لك، فلهذا في هذا أيضا توسل بالأعمال الصالحة، أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينكأ لك عدوا أي يجاهد في سبيل الله ويمشي لك إلى صلاة. أيضا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في دعاء لقوم قال اللهم صل عليهم صلاة قوم أبرار، اللهم اجعل لهم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. فهذا أيضا يدخل في هذا الأمر من التوسل بالأعمال الصالحة، وأن هذه الأعمال الصالحة تنفع حتى في غيرها، وكذلك في دعاء العبد إلى ربه جل وعلا. فلهذا كما قلنا من تعظيم الرغبة أن الإنسان يقدم في دعائه عملا صالحا، مثلا بإيماني برسول الله، بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبي لله، بحبي لك يا رب، وغيرها من هذه الأعمال الصالحة التي يقدمها. ولهذا التوسل كما ذكر العلماء يكون مما يتوسل به الأعمال الصالحة، وأما التوسل بالأشخاص بذواتهم أو بأشخاص بجاههم أو بحقهم فهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا عن السلف، بل أنه قد جاء عن بعض أهل المذاهب كأبي حنيفة وغيرهم إنكار مثل هذا النوع، ولم يثبت عن أحد أنه كان يجيزه، أي من أئمة السلف، وما جاء هذا الأمر إلا عند المتأخرين. أن هذا الدعاء مثلا يقول اللهم بحقك، بحق فلان أو بجاه فلان عندك، حتى ولو كان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس أن هذا اللفظ خطأ أو أنه غير صحيح، لا، هو صحيح، جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله، وحقه عند الله عز وجل عظيم، أي ما أعده الله عز وجل له، لكن لم يثبت هذا في التوسل بالدعاء. والدعاء عبادة، ولا بد أنه يسلك فيها الاتباع. فلهذا قال العلماء أن الدعاء بذوات الأشخاص أو التوسل بذوات الأشخاص في الدعاء وكذلك بحقهم وجاههم بدعة لم تكن عند النبي عليه الصلاة أو أقصد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان، بل كما قلنا ولا عن الأئمة المتبوعين، لا الشافعي ولا أحمد ولا غيره، وما جاء في ذلك فكله غير صحيح. ما جاء بأن الشافعي كان يتوسل بحق أبي حنيفة فهو باطل وكذب، وكذلك ما ذكروا أن أحمد كان يتوسل بحق الشافعي أيضا لم يصح وأيضا كذب. فلهذا لم يأتي شيء مما يدل عليه عمل الأئمة رحمة الله عليه. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذه بدعة لم تكن عند السلف، لكن جاء التوسل بالأعمال الصالحة، جاء التوسل بالأعمال الصالحة كما جاء في هذه الأدلة. فلهذا فالتوسل بالأعمال الصالحة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل عن الأنبياء، وأيضا كذلك عن الصالحين وعن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على ذلك، ما ذكرنا من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثال فقط، وإلا فالأحاديث التي تدل على هذا كثيرة، أن العبد يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، فهذا من تعظيم الرغبة. وكذلك أيضا من تعظيم الرغبة دعاء الله عز وجل في كل الأحوال والأوقات، في كل الأحوال والأوقات. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. فالمراد به أي كثرة الدعاء، وكلما كثر العبد من دعائه لله عز وجل كلما كثر أعطاء الله عز وجل له، وكذلك قربه من الله جل وعلا، فلهذا يلح على ربه جل وعلا في الدعاء ويكثر من التضرع والخشوع. وكما ذكرنا قبل أن مسألة الرغبة في الدعاء هي سيرة الأنبياء وسلوك الأنبياء، أنهم كانوا يدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فلهذا من هذه تعظيم الرغبة أن الإنسان يدعو في كل أحواله وأوقاته. جاء هناك حديث عند أحمد والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الملحين في الدعاء، لكنه لا يصح في رجل ضعيف بن السفر وهو متروك، لا يصح الحديث، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ويدل عليه حديث أبي سعيد إذا نكثر، فقال الله أكثر. وأيضا كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الدعاء، إذا دعا دعا ثلاثا كما جاء في حديث أنس الصحيحين، وقال في حديث عبد الله بن مسعود: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الدعاء ثلاثا، وهو من باب الإلحاح. وكذلك كما قلنا أيضا يكون في جميع الأحوال، كما أنه يكون في الشدة يكون في الرخاء. المؤمن يعرف الله ويدعو الله في الشدة والرخاء، ليس كالمشركين الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم لا يعرفون الله عز وجل إلا في الشدة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال في لقمان: إذا فمنهم مقتصد، أي خلاص يقتصد على الشدة، وأما الرخاء فإنه لا يدعو الله عز وجل في رخائه. وجاء في حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث حنش الصنعاني كذلك من حديث غير عن ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرف، وهذه رواية أحمد والترمذي، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وجاء كذلك أيضا عند أحمد من حديث أنس وجاء من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه أيضا الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يستجيب الله عز وجل له في الشدائد فليدعوه في الرخاء. من سره أن يستجيب الله عز وجل له في الشدة لا في الشدائد فليدعوه في الرخاء، أي لا ينساه في الرخاء، لا ينسى الله عز وجل، إذا صارت النعمة وصار الرخاء منع الدعاء، أو أنه إن دعا بأشياء قليلة، وإذا جاءت الشدة تجد أنه يكثر في الدعاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله لدعائه في الشدة فليدعو في الرخاء، إذا دعا في الرخاء استجاب الله عز وجل له في الشدة. وهذا يدل على أن المؤمن يدعو الله عز وجل في كل أحواله وفي كل حالاته، يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء. وكذلك أيضا من الرغبة في وتعظيم الرغبة في الدعاء أيضا كذلك أن يصحب هذا الدعاء شيء من البكاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وخاصة في الأشياء العظيمة التي يطلبها من الله، فإنه يتضرع إلى الله، وكذلك يتوسل أيضا ببكائه، وكما قلنا أن هذا الدعاء هو افتقار إلى الله، وكذلك أيضا انتراح بين يدي الله. فكلما كان الشخص أخشع وأخضع كان دعاؤه أقبل أو أحرى بالاستجابة. فلهذا إذا كان فالبكاء يعتبر من الخضوع، البكاء يعتبر من الخضوع والخشوع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية يعتبر أيضا من التضرع. فالبكاء كان الأنبياء يبكون في دعائهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أكثر من موقف أنه كان يبكي في دعائه، وخاصة في الأمور العظيمة. في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله جل وعلا حاكيا عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر بكاءه واشتد بكاءه عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله عز وجل جبريل إليه وقال له: قل لمحمد ما يبكي، وهو أعلم به جل وعلا. فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن ربك يقول لك ما يبكيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل جبريل: اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فلهذا فالبكاء يعتبر من تعظيم الرغبة. الإنسان ما يبكي إلا لأنه محتاج إلى هذا الدعاء، محتاج إلى استجابة الله عز وجل له، فيتضرع ببكائه ويتخشع ببكائه وخضوعه إلى الله جل وعلا. فهذا أيضا كذلك من تعظيم الرغبة، وهذا من باب الاختصار، لأن الوقت كما تعلمون قرب، معنى هذا الشهر وانتهائه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن غفر الله له في هذا الشهر ورحمه، وجعلنا من عتقائه من النار. فلهذا أخذنا هذه الأشياء، وإلا فكل هذه الأشياء تحتاج إلى تفصيل أكثر، وأيضا تحتاج إلى بسط. لكن حسبنا أن نعرف أن هذه الأشياء من الرغبة في الدعاء، من الرغبة في الدعاء وتعظيم الرغبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة، لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة ويعظم الرغبة، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة. فتعظيم الرغبة تشتمل مثل هذه الأشياء العظيمة، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. فالحمد لله رب العالمين.